إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وعبد بن حميد والطبراني وغيرهم، وصححه الترمذي وابن مندة وابن رجب وأحمد شاكر والخطابي والقرطبي والألباني. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. والغلام أصله من الاغتلام، وهو شدة الشبق، ويطلق على الرجل مجازا باعتبار ما كان عليه. والغلام الصبي من حين يفطم حتى 9 سنين أو 10 سنين، والجمع أغلمة وغلمة وغلمان. إني أعلمك كلمات، جمع كلمة، وتطلق على اللفظة المؤلفة من حروف ولها معنى، والمراد بها هنا الجملة المفيدة: كلا إنها كلمة هو قائلها. احفظ الله، أي احفظ دين الله في نفسك، بالوقوف عند أوامره امتثالا وعند نواهيه اجتنابا. يحفظك في نفسك عما يضرك في دنياك وعند موتك وفي أخراك. احفظ الله تجده تجاهك، في رواية أمامك، وفي رواية معك. تجاهك أي أمامك، وأصل تجاهك وجاهك، ووجاهك بضم الواو وكسرها فقلبت تاء. إذا سألت أي إذا أردت السؤال والدعاء فاسأل الله، وإذا استعنت أي طلبت الإعانة فاستعن بالله، اطلب معونته تعالى دون سواه. والمراد ألا تعتمد بقلبك على غير الله، لأنه تعالى خالق الأسباب ومسخرها، وهو القادر على كل شيء. واعلم أن الأمة، أن الخلق أو الناس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف أي تحبب وتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. تعرف إلى الله في الرخاء، في زمان السعة، السعة في العيش والصحة في البدن وخلو الفكر من الهموم والغموم. يعرفك، يجازك في الشدة فيكشفها عنك. واعلم وكلمة اعلم ها هنا كلمة تنبيه معناها تيقن وتحقق، واعلم أن ما أخطأك أي ما جاوزك من المقادير فلم تصبك بإذن الله تعالى لم يكن ليصيبك، وما أصابك أي ما قدر لك فحصل لك بقدر الله تعالى لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن مع العسر يسرا. عبد الله بن عباس وهو راوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيته أبو العباس، ولد بالشعب، وبنو هاشم محصورون قبل خروجهم من الشعب بقليل، وذلك قبل الهجرة 3 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن 13 سنة، وقيل ابن 15 سنة، وقد صحح أحمد هذا القول، وقيل وهو ابن 10، ويؤيد القول الأول ما صح عنه من قوله في حجة الوداع: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ولد له العباس وعلي السجاد والفضل ومحمد وعبيد الله ولبابة وأسماء، وكان ابن عباس يدعى حبر الأمة ويلقب بالبحر لغزارة علمه، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما يدخلانه فيشير عليهما مع أهل بدر، وكان يفتي في عهدهما إلى أن مات. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أخرجه أحمد والحاكم والطبراني وهو في الصحيحين دون قوله وعلمه التأويل. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. أخرجه البخاري. وقال عمر لعبد الله بن عباس: والله إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم عقلا وأفقههم في كتاب الله عز وجل. وكان عمر إذا ذكر ابن عباس قال: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وقال بعض أكابر الصحابة لعمر: أتأذن لهذا الفتى في الدخول معنا وفي أبنائنا من هو مثله؟ قال: فإنه من أعلمكم. فأذن لهم يوما وأذن له معهم، فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه. فقال له: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: ليس كذلك، ولكنه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بحضور أجله، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح، يريد فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فذلك علامة موتك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحديث أخرجه البخاري. فقال لهم: كيف تلوموني على هذا بعد ما ترونه؟ وكان يسأله مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: لا تتكلم ليتكلموا. فإذا تكلم ابن عباس قال: غلبتموني أن تأتوني بمثل ما جاء به هذا الغلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وحدث عن حرصه على العلم واجتهاده في طلبه وصبره عليه ودأبه في ذلك مما ينبغي أن يقتفى فيه أثره، فقال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل من القيلولة، أي وهو نائم نصف النهار، فأتوسد التراب يعني على بابه، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك فأسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فعاش ذلك الفتى الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. وكان ابن عباس من الحفاظ المكثرين، ومروياته 1678 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد حفظ رضي الله عنه وقته، واغتنمه بالعلم النافع والعمل الصالح، وواظب وثابر ولم يعجز، وحدد الأهم في الطلب، وسلك لتحصيله الصراط المستقيم. وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل، فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. طلب ابن عباس رضي الله عنهما علم الصحابة رضي الله عنه، وضم المسألة إلى المسألة والنظير إلى النظير، كما قيل: اليوم شيء وغدا مثله، ومن نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. روى أبو صالح وهو من التابعين قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرا. رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب. قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال: ضع لي وضوءا. قال: فتوضأ وجلس، وقال: اخرج فقل لهم: من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا، ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا، ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. قال: فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا، ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا، ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. قال أبو صالح: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان لها فخرا، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس قط. وقد روى ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل يرتل ويكثر في ذلك التسبيح، وكان يقول: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذرمة، أي بسرعة لا تدبر معها. وقال طاووس: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس، والله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لبكيت. وعن أكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة، ولطبق بدانق، والدانق سدس درهم، ولطبق بدانق أهديه إلى أخ لي في الله أحب إلي من دينار أنفقه في سبيل الله تعالى. قال رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا عملته أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. وتوفي رضي الله عنه بالطائف 68 وهو ابن 71 سنة، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. وعن ميمون بن مهران قال: شهدت جنازة ابن عباس فلما وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتى دخل في أكفانه فالتمس فلم يوجد، فلما سوي عليه سمعنا قائلا: نسمع صوته ولا نرى شخصه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولما بلغ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاة ابن عباس رضي الله عنهما صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: مات أعلم الناس وأحلم الناس، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق. والحديث الذي معنا من روايته رضي الله تعالى عنه قال عنه ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وقال النووي: هذا حديث عظيم الموقع. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. وقد أفرده ابن رجب رحمه الله بالشرح في رسالة برأسها هي نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وقال ابن علان على هامش الأذكار للنووي، وهي من أبلغ العبارات وأوجزها وأجمعها لسائر الأحكام الشرعية: فالحديث من بدائع جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال: أوتيت جوامع الكلم. قوله أي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت راكبا خلفه على دابته. قوله يوما أي في يوم، ودابته المذكورة هي بغلته التي أهديت إليه صلى الله عليه وسلم، فركبها بحبل من شعر وأردف ابن عباس رضي الله عنهما خلفه. قوله يا غلام إني أعلمك كلمات، وفي رواية أحمد يا غليم بالتصغير، وفيه معنى التمليح والإيناس لابن عباس. لماذا قال إني أعلمك كلمات قبل أن يبدأ بذكر هذه الكلمات؟ الجواب: ليكون ذلك أوقع في نفسه، إذ حصول الشيء بتشوق له ألذ من الماء البارد على الظمأ، لأن الموصول بعد الطلب أعز من المساق بلا تعب. ولماذا له يقول كلمات ولم يقل كلاما؟ الجواب في هذا إشعار منه بأنها قليلة اللفظ، فيسهل عليه حفظها وهي من جموع القلة. إني أعلمك كلمات، ثم أعلمه بعظم قدر هذه الكلمات بأمرين. الأول ما ورد في روايات الحديث من قوله ينفعك الله بهن، وما جاء في عجز الكلمة من التنوين الذي يفيد التعظيم. وبالجملة فقد جمعت هذه العبارة أموراً تحتاج إلى التدبر منها. أنه صلى الله عليه وآله وسلم نادى ابن عباس بالحرف يا الذي ينادى به البعيد لينتبه، وزاده تنبيهاً بالتأكيد بالحرف إني، ولم يخبره ابتداءً بالكلمات ليزداد شوقاً فيسهل عليه الطلب، وقلل الكلمات تخفيفاً عليه ومراعاةً لحاله. وهذا من كمال حكمته في الدعوة والتعليم صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله تعالى في كتابه. وحقيقة الحفظ صيانة المحفوظ من الضياع والأذى. قال الله جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين على الصلاة بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ومما يؤمر بحفظه الأيمان. قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا، ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه. ومن ذلك حفظ الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود المرفوع الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاه وتحفظ البطن وما حوى. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وحفظ الرأس وما وعاه يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم، ويتضمن أيضاً حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال والحافظين فروجهم والحافظات، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. يحفظك مجزوم في جواب الطلب، وحذف المعمول لإرادة العموم، أي يحفظك في نفسك وأهلك ومالك. وحفظ الله للعبد يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، ومن حفظ الله تبارك وتعالى للعبد في ذلك أن يكون جزاء لحفظه لله في تلك الجوارح في صباه وقوته. فمن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وكان القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. ومن حفظ الله لعبده أن يحفظه في الجهات 6، كما في الدعاء النبوي الشريف: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، أنهما حفظا بصلاح أبيهما، وفي الآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى درجة أعلى في الجنة لتقر عينه بهم. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. وقد يتعدى الحفظ إلى جيرانه وأهل ناحيته، لقول عبد الله بن المبارك: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأبى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها أي على الطريق جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. أخرجه البزار في كشف الأستار وهو كذلك في مسنده، وأخرجه الحاكم وصححه، وذكر في شرح السنة أنه أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر، فانطلق يعني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد، فقال للأسد: يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد، صححه الألباني في المشكاة. ورؤي إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وفي الدعاء النبوي: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها بل قد يكون كارها لها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول موسى: إن معي ربي سيهدين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. متفق عليه. والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: ولا يستخفون من الله وهو معهم. فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس به واستغنى به عن خلقه. قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين. والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية، والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها المحققون، كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان: معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، والثاني معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. فقال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقي ربه وهو عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد، بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله. فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والفاجر على العكس من ذلك. قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان؟ وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسدا للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجو، لا إله إلا الله. ثم قضى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه. فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل وألا يسأل غيره، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى وألا يستعين بغيره. فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته فقال: واسألوا الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من لا يسأل الله يغضب عليه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة، وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه، كما عند مسلم في الصحيح وغيره. واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا للعزيز الغفار، لأنه حقيقة العبادة. كان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. لذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة، لما فيها من البراءة من الحول والطول والإقرار لله بالقدرة المطلقة والتأثير الكامل والاختيار للفعل. ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سوى الله، كما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله تعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، وأن يلح عليه في السؤال وفي الدعاء، ويغضب على من لا يسأله. والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل، لعجزه وفقره وحاجته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر ابن عباس ويأمر الأمة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بالله دون غيره من الخلق، لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. معناها الذي ينبغي أن تستحضره عند الذكر بها والإتيان بصيغتها: لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات، والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة. ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه ووفقه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. من ترك الاستعانة بالله واستعان بغير الله وكله الله إلى من استعان به، فصار مذموما مخذولا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن. وفي رواية أخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. وقد دل الكتاب والسنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أخرجه مسلم. والأسباب: يسعى إليها المؤمن امتثالا لأمر الله، ولا يعتقد أنها تحقق غرضه قطعا، بل لا يتحقق الغرض أو النتيجة إلا بإذن الله. فالدواء لا يشفي بنفسه، والدعاء لا يمنع البلاء بنفسه. سأل رجل الإمام أحمد أن يعظه فقال: إن كان الله تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا؟ وإن كان الخلف على الله فالبخل لماذا؟ وإن كانت الجنة حقا فالراحة لماذا؟ وإن كانت النار حقا فالمعصية لماذا؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا؟ وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟ وإن كان كل شيء بقضاء الله وقدره فالحزن لماذا؟ أيا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله والله أوسع، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وما يذكر بعده متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده منه الضر والنفع والعطاء والمنع. فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. لهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وأن يفرده بالاستعانة والسؤال له وإخلاص العبادة بالدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء. واعلم أن الأمة، أن جميع الخلق كما في رواية أحمد، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، لماذا قال لو في النفع وقال إن في الضر؟ لو حرف امتناع لامتناع، ففيه إشارة إلى أن اجتماعهم على النفع مستحيل، بخلاف إن في الإضرار فهي تفيد التشكيك، فاجتماعهم ممكن على الضر، لأن الظلم من شيم النفوس وهو ممكن من غير المعصومين. والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كتبه الله، أي أثبته في اللوح المحفوظ أو أراده وقدره أزلا. فكل شيء إنما يجري بقضاء. رفعت الأقلام، أي تركت الكتابة بها لفراغ الأمر وإبرامه، وهي كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وهي كناية لطيفة وجمع للتعظيم، وإلا فالقلم واحد. في حديث عبادة رضي الله عنه يرفعه: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وجفت الصحف، يبست وجف المداد عليها، ليدل على أن الأمر قد فرغ منه تماما وهذه من أحسن الكنايات، الصحف جمع صحيفة، وجمع للتعظيم، والمقصود اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أننا إنما نجري على مقتضى هذه التقادير، ومع ذلك فلا بد من العمل. عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك الرضا بعد القضاء. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أخرجه مسلم في صحيح. قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنه تعالى غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعروا بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم. والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء. فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتما. والفرق بين الرضا والصبر أن الرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء، وترك تمني زوال ذلك المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. وأما الصبر فكف النفس وحبسها عن التسخط على المقدور مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن النصر مع الصبر. وهذا موافق لقول الله جل وعلا، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. إن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين، في جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، وإن الفرج مع الكرب. كم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإنجاء نوح ومن معه في الفلك، وإنجاء إبراهيم من النار، وإنجاء موسى وقومه من اليم، وقصة أيوب ويونس، وما قصه عما كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وأعدائه، وإنجائه منهم كقصته في الغار ويوم الأحزاب وفي غير ذلك. فإن مع العسر يسرا منتزع من قول الله جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسالك النفس السوية المؤمنة عندما يصيبها ما تكره مما قدره الله رب العالمين عليها وقضاه: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم يرى لانكشاف الضر وجه ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب والعسر باليسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وبلغ مداه حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده. وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. والمؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، يرجع إلى نفسه بالملامة ويقول لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجدت. هذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء. فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. الحديث أصل عظيم في أهمية التوحيد والبدء به وتقديمه، وهذا هو المدار الذي دار عليه هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الله تبارك وتعالى هو حقه، محض حقه على عباده، ولأجله خلقهم، ولا يقبل الله رب العالمين عبثاً به ولا إشراكاً فيه. فإن من أشرك بالله رب العالمين وأشرك معه أدخله الله رب العالمين النار خالداً مخلداً فيها أبداً، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما ما دون الشرك مما يلقى العبد به ربه غير تائب منه، فعسى وهو تحت المشيئة أن يغفره، وإذا عذبه عليه فأدخله النار فلا بد أن يخرج منها يوما من الدهر حتى يدخله الجنة، لأنه لا يخلد في النار من عنده أصل التوحيد، أصل لا إله إلا الله. نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا في زمرة من دعا إليها وثبت عليها، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.